إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستن بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة في الله فقد اخترت أن يكون موضوع حديثنا في هذه الوقفة بعنوان وقفات وفوائد من سيرة الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن وهيب بن عبد مناف بن زهرة وهو المشهور بسعد بن أبي وقاص المكنى بأبي إسحاق رضي الله تعالى عنه أحد السابقين إلى الإسلام فقد أسلم رضي الله تعالى عنه بدعوة أبي بكر الصديق رضي الله عنه له للإسلام فقد حكى عن نفسه وقال لقد مكثت 7 ليال وأنا ثلث الإسلام سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين جمعهم حديث واحد فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة
وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة
وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة فهؤلاء عشرة جمعهم حديث واحد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء العشرة هم كبار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بشروا بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم المبارك، وهو حديث مشهور. وقد سمعتم أن سعد بن أبي وقاص أحد هؤلاء العشرة، وهذا في مناقبه رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص أول من رمى بسهم في سبيل الله، فعد ذلك من مناقبه رضي الله تعالى عنه، وذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية فانكفأ عليها المشركون يريدون أن يقاتلوهم ويقتلوهم، فانكفأ عليهم المشركون فردهم سعد بسهامه رضي الله تعالى عنه، لأن سعدا كان راميا لا تخطئ له رمية رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، وذلك لما تفرق الجيش من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتى المشركون يريدون قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فثبت سعد حول رسول الله صلى الله عليه وسلم يصد عدوان المشركين عن رسول الله ويرميهم بسهامه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. وكان يقول: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. كان يدعو له صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم سدد رميته وأجب دعوته. فقد جمع له النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، ولم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه قبل ذلك لأحد غير سعد، فكان ذلك في مناقبه رضي الله تعالى عنه. سعد بن أبي وقاص كان شابا من شباب الصحابة، فقد أسلم رضي الله تعالى عنه وله من العمر 17 سنة، وله من العمر 17 سنة 17 سنة، فهو شاب في ريعان شبابه، وكان يعمل في صناعة القسي والسهام وبري السهام، كان حدادا رضي الله تعالى عنه، وإنه لخال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه زهري من بني زهرة، فهو سعد ابن مالك ابن وهيب ابن عبد مناف ابن زهرة، فإنه من بني زهرة، وأم النبي صلى الله عليه وسلم من بني زهرة، فهو ابن عمها رضي الله عنه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يفتخر به بين أصحابه فيقول: هذا خالي فليرني امرؤ خاله، هذا خالي فليرني امرؤ خاله. فهذا في مناقبه وفضائله رضي الله عنه. لما أسلم بمكة، وقلنا أن إسلامه كان مبكرا في الأيام الأولى من الدعوة، لأنه رضي الله عنه كان شابا يافعا عاقلا رضي الله تعالى عنه، بمجرد أن أخبره الصديق بدعوة الإسلام بدعوة التوحيد آمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. حينها حاربه أهله من المشركين، وكان أول من حاربه أمه، فقالت له أمه: لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أموت، فتعير بين الناس بقاتل أمه. فامتنعت عن الطعام والشراب حتى ضعف بدنها وزالت عنها قوتها،
وكانوا إذا أرادوا أن يطعموها يفتحوا فاها بالعصا فتأبى أن تطعم أو تشرب. كل ذلك حتى تضغط على سعد حتى يعود عن دين الله تبارك وتعالى. فلما رأى سعد منها ذلك قال لها: يا أماه، والله لو أن لك 100 نفس، لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا بعد أخرى على أن أترك هذا الدين ما أنا بتاركه، فكلي أو لا تأكلي، كلي أو دعي. فلما رأت منه ذلك أكلت وشربت وعاشت حياتها. فانظروا أيها الأحبة في الله كيف كان تقديمهم لدين الله تبارك وتعالى، لمحبة الله ومحبة رسوله. يقول: ففي نزلت، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لأن الله تعالى أمر بالبر بالوالد وأمر بالبر بالوالدة، ولكن بر الوالد أو الوالدة إذا تعارض مع طاعة الله أو طاعة رسوله فتقدم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. لأنه كما هو معلوم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إنما الطاعة في المعروف. إنما الطاعة أي طاعة الوالد أو الوالدة أو طاعة ما سواهما إنما تكون مشروطة ومقيدة بطاعة الله تبارك وتعالى. فإن أمر آمر بمعصية الله تعالى فلا طاعة له، لأن طاعة الله مقدمة على طاعة ما سواه سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والديه وولده والناس أجمعين. فإذا تعارضت محبة الله تعالى ومحبة رسوله أو طاعة الله وطاعة رسوله مع طاعة ما سوى الله ورسوله فإنه تقدم طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: 3 من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار، وأن يكره أن يعود إلى الكفر. فأم سعد تريد منه أن يعود إلى الكفر وأن يرتد عن الدين، ولكن سعدا رضي الله عنه يأبى ذلك لأنه خالطته بشاشة الإيمان وأحس بطعم الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فهكذا المؤمن أيها الأحبة في الله دينه إسلامه دين الله تعالى هو أعز شيء عنده، هو مقدم عنده على غيره أيها الأحبة في الله. طاعة الله تبارك وتعالى دين الله سبحانه هو النجاة هو العصمة. لا نجاة لمؤمن إلا بهذا الدين العظيم، لأنه من لقي الله على ملة غير ملة الإسلام كان مخلدا في النار أبدا. فسعد بن أبي وقاص يأبى على أمه أن يرتد أو أن يعود عن هذا الدين أيها الأحبة في الله، فيقول لأمه: يا أماه، والله لو أن لك 100 نفس، يعني 100 روح، فخرجت واحدة بعد الأخرى على أن أترك ديني، على أن أترك الإسلام، على أن أترك توحيد الله تعالى، ما أنا بتارك هذا الدين. فكلي أو لا تأكلي، كلي أو دعي. فلما رأت منه إصراره أكلت وشربت وعاشت حياتها كما قلنا أيها الأحبة بالله. سعد بن أبي وقاص كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم أيما حب. ففي الصحيح تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، يعني غاب النوم عن عينه وكان يتقلب في فراشه. قالت: فقلت يا رسول الله ما لك؟ فقال: ليت أن الله يوفق لنا رجلا من أصحابي يحرسني هذه الليلة. قالت: فبينما النبي يقول ذلك استمعنا صوت السلاح، صوت السلاح. فقال النبي: من هذا؟ أي من خارج الدار؟ فقال: أنا سعد بن أبي وقاص يا رسول الله. فلما جاء بك يا سعد؟ قال: يا رسول الله، دخل في قلبي خوف عليك، فجئت كي أحرسك هذه الليلة. قالت: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام حتى على صوت نومه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الأحبة كيف كان حب سعد بن أبي وقاص وخوفه على النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة، كان مستجاب الدعوة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فقال في الحديث: اللهم استجب لسعد إذا دعاك. فكان معروفا باستجابة الدعوة رضي الله تعالى عنه. ولذا لما شكاه أهل الكوفة، لما كان سعد أميرا عليهم من قبل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بعد أن فتحت العراق للإسلام وفتحت العراق وفتحت ديار كسرى وفتحت فارس بجهاد وبقيادة سعد بن أبي وقاص، كان سعد أميرا على الجيوش في معركة القادسية، في فتح العراق للإسلام، في فتح العراق، العراق العربي والعراق الفارسي، فتحها سعد بن أبي وقاص ونشر فيها دين الله تبارك وتعالى، فإنه ما ترك عملا من أعمال الخير إلا وضرب فيه بسهم. فكان أميرا على الجيش في معركة القادسية، كان من أمراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمراء الجيوش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أمره عمر على الكوفة، فاشتكى أهل الكوفة سعدا، فقال رجل: إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يحكم بالسوية ولا يخرج في السرية، يعني لا يخرج للغزو في سبيل الله. بعد أن فتح البلاد والأمصار للإسلام يقول رجل إنه لا يخرج بالسرية، يعني لا يخرج للغزو ولا للجهاد، حتى قالوا إنه لا يحسن الصلاة، يعني ما بيعرفش يصلي. يقال هذا في سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العشرة المبشرين بالجنة. فقال سعد حينها لعمر: أنا لا أحسن الصلاة والله، بيقول ذا مستنكرا ومتعجبا، أنا لا أحسن الصلاة على سبيل الاستنكار والتعجب، والله إني لأصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بصلي بهم الصلاة اللي تعلمتها من النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، ثم قام داعيا على من افترى عليه وقال: اللهم إن كان هذا الرجل الذي قال إن سعدا لا يعدل في القضية ولا يخرج في السرية ولا يعدل بالسوية، قال: اللهم إن كان هذا قام رياء وشمعة وكذبا، اللهم فأعم بصره وأطل عمره وأدم فقره وعرضه للفتن، فما مات حتى عمي وذهب بصره، وحتى عانى الفقر حتى أنه كان يسأل الناس في شوارع الكوفة وإنه ليغمز الجواري بالطرقات، يعني بيعاكس البنات الصغيرات. فلما يعاتب في ذلك يقول: شيخ كبير أصابتني دعوة سعد. ولما جاء رجل إلى مجلس سعد فجعل يسب علي، علي بن أبي طالب ابن عم النبي واحد العشر المبشرين بالجنة. هو كده في ناس مجانين، في ناس تحب أن تورد نفسها موارد الهلاك وموارد النار والعياذ بالله. فنهاه سعد عن ذلك وقال له: لا تقع في إخواني، لا تقع في إخواني، يعني ما تتكلمش ولا تغلط في أصحابي وإخواني، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلم ينته الرجل وكان يتكلم في علي ويسب عليا رضي الله عن علي. فقام سعد وصلى ركعتين ودعا عليه بالموت والهلاك. فلما قام الرجل وركب دابته فند به الجمل فصرعه الجمل تحت أقدامه فمات. فقال له من معه: أرشر يا سعد، فلقد استجاب الله دعاءك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم لك الحمد كله، ولك الثناء كله، وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، سعد بن أبي وقاص كما قلنا مبشر بالجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يوما مع أصحابه فقال لهم: يطلع الآن عليكم رجل من أهل الجنة، يعني هيدخل الوقت رجل علينا من أهل الجنة. فطلع عليهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فكانت ذلك بشرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم له. وكما قلنا هو مبشر بالجنة من رسول الله في حديث العشرة الذين جمعهم حديث واحد وقد ذكرناه فيما مضى. يقول سعد في حديث له في الصحيحين: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. لما كان يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما حج إلا حجة واحدة، حجة واحدة اللي هي تعرف بحجة الوداع. هذه هي ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن النبي حج قبلها ولا بعدها. وسميت بحجة الوداع لأن النبي قال لأصحابه: خذوا عني مناسككم، خذوا عني فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يودع الأمة ويودع الصحابة: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وبالفعل مات النبي بعدها بثمانية أشهر. فعرفت بحجة الوداع. كان سعد بن أبي وقاص يحج في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم، فمرض مرضا شديدا وهو بمكة في أيام الحج، حتى أنه ظن أنه يموت، أن هذا هو مرض الموت لشدة المرض ولشدة الألم. فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، لأن عيادة المرضى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعيادة المرضى وبين فضلها وثوابها، فقال: من عاد مريضا غدوة، يعني عاد مريضا في الصباح، غدوة يعني في الصباح، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى ينسي. 70,000 ملك بيدعو لهذا الذي زار أخاه المريض، 70,000 ملك، 70,000 ملك بيدعو له وبيستغفر له ويصلون عليه. الصلاة بمعنى الدعاء، أي يدعون له. إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي. ومن عاد مريضا عشية، يعني في وقت العشاء، في وقت المساء، ومن عاد مريضا عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وقال صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا إلا كان في خرفة الجنة حتى يرجع، حتى يرجع من عنده، إلا كان في خرفة الجنة. فقيل: وما خرفة الجنة يا رسول الله؟ قال: جناها، يعني جنى الجنة، ثمار الجنة. إلا كان في خرفة الجنة حتى يرجع. فهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده ليطمئن عليه. فقال: يا رسول الله. قال سعد: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة. كان له في هذا الوقت من الذرية بنت واحدة، هو عاش بعد ذلك وأنجب عددا من الأولاد، أنجب عددا من الأولاد بعد ذلك، ولكن في هذا الوقت لم يكن له من الأولاد إلا ابنة واحدة. قال: يا رسول الله، إني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وهذا لنعلم أن من أحس بدنو الأجل، أو أحس بأنه مرض المرض الذي يتوقع فيه الموت، يستحب له أن يقدم عملا صالحا يلقى الله عليه. يستحب له الإنسان اللي يحس أنه هو بيعيش آخر أيامه وآخر لحظاته، بيعيش آخر لحظاته وآخر أيامه، أو شعر بدنو الأجل لكبر سنه مثلا، أن يقدم عملا صالحا يلقى الله عليه. لأن النبي قال: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ختم له به دخل الجنة. لأنه ختم حياته بعمل صالح، والعبرة بالخواتيم، ومن مات على شيء بعث عليه. فبيقول له: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وإني ذو مال كثير، ولا يرثني إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك، الطعام والشراب اللي الإنسان بيجيبها وبيأتي بها لأولاده هو مأجور عليها، هي له صدقة، حتى اللقمة تضعها في فم امرأتك. وإنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. عالة يعني فقراء، كما قال تعالى: ووجدك عائلا فأغنى، عائلا أي فقيرا. إنك إن تذر ورثتك أغنياء، لما تسيب الورثة أولادك يبقوا معهم فلوس وأغنياء، خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس، يعني يمدون أكفهم للناس يطلبون العون والمساعدة. فقال النبي لا، نهاه عن أن يتصدق بثلثي ماله. كان عاوز يوصي بوصية أنه يعطي ثلثين المال لبعض الفقراء أو المساكين أو المحتاجين ويسيب الثلثين البنت. فالنبي نهاه وقال لا، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فقال يا رسول الله فبالشطر، فبالشطر أي بنصف مالي، أتصدق بنصف المال؟ قال لا. قال يا رسول الله فبالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. فأجازه صلى الله عليه وسلم في الثلث، وقد عد النبي الثلث كثير. ولذلك العلماء بيقولوا الوصية تصح ولكن بشرطين. الشرط الأول ألا تزيد على الثلث، فإن وصى إنسان بأكثر من ثلث المال تنفذ في الثلث فقط. الشرط الثاني ألا تكون لوارث، إنها ما تكونش لأحد الورثة، تكون لواحد من الفقراء أو المساكين بس ما يكونش من الورثة، لا يكون من الورثة، لأن النبي قال إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه في أحكام الميراث، أحكام المواريث، لأن الله قسم المواريث، أعطى الزوجة وأعطى البنت وأعطى البنتين وأعطى الوالد والوالدة وأعطى الورثة من العصبات. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا فلا وصية لوارث، ألا فلا وصية لوارث. ده جزء من المال بيخرج في سبيل الله لبعض الفقراء والمساكين والمحتاجين بشرط ان ما يزيدش على ثلث المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد سعدا الى الثلث فقال الثلث، والثلث كثير. ثم قال، فقال سعد يا رسول الله لعلي اخلف بعض اصحابي. كأن سعدا احس من النبي انه لن يموت في هذا المرض. يا رسول الله اخلف بعض اصحابي. فقال لعلك تخلف، يعني لعل عمرك يطول، لعل عمرك يطول، لعلك تخلف فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. ثم وضع النبي يده على بطنه وقال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. قال فلا زلت أحس ببرد يد النبي صلى الله عليه وسلم على كبدي إلى الآن. وكان يحدث بذلك بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات. قال وإني إلى الآن أحس ببرد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كبدي إلى الآن. فشفي سعد وقام من مرضه وعاش طويلا حتى أنه مات في العام 55 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي مات سنة 11 هجرية وهو مات سنة 55 هجرية، يبقى عاش سنوات طويلة بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لأن النبي قال له لعلك تخلف، أي لعلك يطول عمرك فينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. سعد بن أبي وقاص لما مرض مرضه الذي مات فيه، وكان قد نام في حجر ابنته عائشة، وضع دماغه في حجر بنته عائشة بنت سعد رضي الله عنها، بكت وجزعت. فقال ما يبكيك يا بني، والله لا يعذبني الله أبدا وإني لمن أهل الجنة، والله لا يعذبني الله أبدا وإني لمن أهل الجنة. قوله لا يعذبني الله، وهذا من حسن الظن بالله، لأن النبي قال في الحديث لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، إلا وهو يحسن الظن بالله. المؤمن بيجمع بين الخوف والرجاء، الخوف من العذاب والرجاء في الرحمة، وعليه أن يغلب جانب الرحمة، يبقى عنده حسن الظن في الله أن ربنا غفور رحيم، أن الله عز وجل غني عن عذابه، وأن الله سيصفح عنه ويتجاوز سبحانه وتعالى بمنه وفضله وكرمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا فيقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند حسن ظن عبدي بي. يبقى العبد يظن بالله خيرا، لما تدعي ربنا يبقى عندك حسن ظن فيه، لأن ربنا هيستجيب لك. لما تقول يا رب وسع عليه، يا رب اغنني، يا رب أعزني أو نجني، يبقى عندك حسن ظن في الله إن الله سيستجيب لك، لأن النبي يقول: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإنسان اللي يدعي ربنا وعنده شك في الإجابة ربنا ما يستجيبش له، يبقى عندك شك في الإجابة ربنا ما يستجيبش لك، لأن العبد عليه أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، عنده يقين في الله أن الله سيستجيب له، إن لم يكن في الحال فيستجيب له في المآل، بعد حين يستجيب الله تعالى له بمنه وفضله وكرمه. فالله تعالى يقول في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن أتاني يمشي أتيته هروله. أسأل الله تعالى أن ينفع بما قلنا وبما سمعنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا ربنا مع الأبرار. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلم بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واغفر خطايانا، اغفر لآبائنا ولأمهاتنا ولمن له حق علينا برحمتك، أنت أرحم الراحمين. اجعل جمعنا مرحوما وتفرقنا بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، وأقم الصلاة.